بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا ولا زال في الحديث حول إسماع واستماع صوت المرأة الأجنبية، وقد استعرضنا فيما مضى أدلة القائلين بالمنع من الاستماع إلى صوت المرأة الأجنبية مطلقا، سواء كان بتلذذ وريبة أم لا. وقد عرفنا عدم تمامية ما استند إليه القائلون بذلك. ثم استعرضنا مضافا لمقتضى الأصل أدلة القائلين بجواز الاستماع إلى صوت المرأة الأجنبية بدون تلذذ وريبة، وقد عرفت تمامية ما تم ذكره من الأدلة ولو في الجملة ما يوجب البناء على هذا القول. بقي عندنا من الأدلة التي يمكن الاستدلال إليها، طبعا آخر ما تعرضنا كان عبارة عن التمسك بقصة ابنتي نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه وعلى الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، وبموقف نبي الله يوسف عليه السلام مع نسوة مصر وامرأة العزيز. قلنا بأن الآية الأولى لا مانع من دلالتها، والآية الثانية للتأمل في دلالتها مجال لإمكان القول بأنهن من اللاتي لا ينتهين إذا نهين، فبالتالي لا تدل أصلا على جواز الحديث معهن بدون تلذذ وريبة، وإنما تكون خارجة. على أين بقي عندنا في المقام الاستدلال بقوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. الآية القرآنية ظاهرة في مفروغية جواز المحادثة بين النساء والرجال بإسماع النساء أصواتهن الرجال للأجانب من دون تلذذ وريبة. ويدل على ذلك أن النهي الوارد في الآية القرآنية لم ينصب على أصل سماع أصواتهن أو على أصل إسماع أصواتهن، وإنما نجد أن النهي قد تعلق بالطريقة التي تتكلم النساء بها مع من؟ مع الرجال، وهي حالة ترقيق الصوت وتحسينه بما يكون مهيجا ومثيرا وما شابه. إذن يستفاد من الآية القرآنية جواز المحادثة بين الرجال والنساء، طبعا على أساس أن المقصود من الخضوع في القول عبارة عن ترقيق الصوت وتحسينه بما يكون موجبا لإثارة الشهوة وتحريك الرغبة إلى آخره. فبناء عليه سوف تكون الآية القرآنية تامة الدلالة على المدعى، اللهم إلا أن يقال بأن المفروغية المدعات غير واضحة في البين. لماذا؟ لأن دلالة الآية القرآنية على المدعى إنما هي دلالة سياقية اقتضائية، ومع كون الدلالة مثل فاسأل القائس واسأل القرية واسأل العير، زين، فتكون فيمكن فيها تقدير الكلام، فنقول تدل على جواز حديث المرأة مع الرجال حالة الاضطرار، فلا تخضعن في القول عندما تتحدثن مضطرين. ومع كون المقام كذلك فلا مجال للبناء على دلالة الآية القرآنية. طبعا الجزم بكون دلالة الآية القرآنية ده مع أنه خطر في البال، ولذا أعقب فتأمل، موجب التأمل يا شيخ زكي، لا أجزم، جيد لو تتابعوا كتب التفسير، لا أجزم بأن دلالة الآية القرآنية دلالة اقتضائية، فإن من المحتمل جدا أن تكون دلالة الآية القرآنية دلالة لفظية وليست دلالة اقتضائية. مع احتمالية الدلالة الاقتضائية يصعب ترتيب الأثر على دلالة الآية على المطلوب، لأنه يمكن أن نقدر مورد الاضطرار كما قلت، وإلا فلا. هذا تمام الأمر. طبعا ما أحببت أن أقف طويلا عند دلالة الآية القرآنية، سيما بعد أتمامية الأدلة المتقدمة في المقام، والأمر كما يقولون سهلون، بعد إطالة الحديث فيه لا يكون أزيد مما ينبغي. هذا تمام الكلام في الفرع الأول، وهو سماع صوت المرأة الأجنبية أو إسماعه من دون تلذذ وريبة. الكلام في الفرع الثاني، وهو سماع صوت المرأة الأجنبية أو إسماع المرأة الأجنبية صوتها الرجل الأجنبي مع التلذذ والريبة. فهنا المعروف بين الأعلام بالاتفاق البناء على حرمة الإسماع والاستماع. يدل على ذلك أمور: الأول، الإجماع المدعى في كلمات بعض الأعلام أو غير واحد من الأعلام، ولن نقف طويلا دائما وابدا يا سيد يوسف، حتى نبني على حجية إجماع مدعى لا بد من توفر أمرين في المقام: الأول، أن يكون الإجماع إجماعا قدمائيا كاشفا طبقا لرأي المشهور، كاشفا عن قول الإمام المعصوم عليه السلام، أو لا أقل كاشفا عن ارتكاز تعبدي متشرعي وإلا فلا. اثنين، لا بد أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية، إذ لو كان في البين ما يصلح للدليلية كان مانعا من ترتيب الأثر. والإجماع الموجود بين أيديكم ينتفي فيه على أقل التقادير، على أقل التقادير الأمر الثاني كما سيتضح، فلا مجال لعده إجماعا تعبديا. الدليل الثاني، التمسك بقوله تعالى: يا نساء النبي. هني عند الآن منطبق إلغاء الخصوصية، منشوف الآن ما تم منا ذكره فيما مضى. يلا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا القرآن بس في سورة الأحزاب الآية رقم 32. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دي الآية القرآنية. فتمسكوا بهذه الآية القرآنية وبالتحديد بقوله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قررنا قبل قليل أن المقصود من الخضوع بالقول هو عبارة عن حالة ترقيق الصوت وتحسينه بما يكون موجبا للتهييج والإثارة. زين، فبناء عليه يكون مدلول الآية القرآنية: تحدثنا مع الطرف الآخر وليسمع الطرف الآخر الحديث منكن، شرط ألا يكون. فإذا يطمع الذي في قلبه مرض، يعني إذا كان في الحديث تلذذ وريبة فلا تتحدثنا. فإذا قوله فلا تخضعن بالقول واضح الدلالة على المنع من أن يكون الحديث بين الرجل والمرأة مشتملا على التلذذ والريبة، فتكون الآية القرآنية على هذا تامة الدلالة. روشان. أشكل على دلالة الآية القرآنية بأنها مختصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، نسلم بتمامية دلالة الآية القرآنية على المنع من وقوع الحديث بين الرجل والمرأة مشتملا على التلذذ والريبة، لكن دليلكم أخص من المدعى، دليلكم موضوعه خصوص نساء النبي صلى الله عليه وآله، فإن صدر الآية القرآنية قد تضمن توجيه الخطاب لمن؟ لنساء النبي، وبيان فضيلتهن على سائر النساء إن اتقينا. لاحظوا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني أنتن مفضلات على النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. طبعا جيد، الآية اللي بعدها تصلح إلى الخطباء، والليلة موضوعكم المفروض جيد جدا زهرائي، نسأل الله عز وجل أن تذكروننا في إحيائكم لذكرى السيدة الزهراء عليه السلام. فتكون الآية القرآنية طبقا لهذا لا تفيد حكما كليا، وإنما تفيد حكما جزئيا مرتبط بنساء النبي، وعليه لا تصلح للدلالة. نعم، تدل على أن نساء النبي لا يخضعن بالقول، أما غير نساء النبي فلا دلالة. أجاب عن ذلك سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بأن الآية القرآنية وإن وجهت الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله إلا أنها قد تكفلت بيان مطلبين. المطلب الأول أفضلية نساء النبي صلى الله عليه وآله على غيرهن من النساء إن اتقينا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. المطلب الثاني بيان كيفية التقوى وأسبابها. طيب، يستفاد المطلب الأول من قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أما المطلب الثاني فإنه يستفاد من تفريع عدة أمور بالفاء على ذلك، منها عدم الخضوع بالقول، منها القرار في البيوت، منها عدم التبرج، منها إقامة الصلاة، منها إيتاء الزكاة. لاحظ ماذا يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ده كل وين؟ هذا كل مفرع على قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ده كل مفرع على فيطمع. فإن ده مطلب ثاني يشير إلى موجبات تحصيل التقوى. طيب، هذا المطلب الثاني ليس مختصا بنساء النبي صلى الله عليه وآله، المختص بنساء النبي هو خصوص المطلب الأول، أما المطلب الثاني فلا، يعم مطلق النساء زين على حد سواء. ويشهد لهذا الأمر ذكر عدم التبرج. بعد عدم التبرج، يعني نساء النبي يحرم عليهن التبرج ونساء المسلمين يجوز لهن التبرج؟ ذكر إقامة الصلاة، نساء النبي يجب عليهن الصلاة ونساء المسلمين لا يجب. ذكر إيتاء الزكاة، طاعة الله طاعة رسوله. إذن لا وجه للقول باختصاصها بتمام جهاتها بنساء النبي صلى الله عليه وآله، بل هي من حيث المطلب الثاني عامة شاملة للجميع، فيمكن الاستدلال بها في المقام، فلا خصوصية لنساء النبي صلى الله عليه وآله في البين. هكذا أفاد، فيندفع الإشكال. قلت ما أفاده قدس سره الشريف ليس فنيا أو ليس صناعيا، لا يخلو عن نظر ما شئتم فعبروا. لماذا؟ لأن الآية القرآنية قد وجهت الخطاب منذ البداية لنساء النبي صلى الله عليه وآله من دون فرق بين مطلب أول ومطلب ثاني. دعوى أن للآية القرآنية مطلبين، المطلب الأول هو الذي يشير إلى مسألة الاختصاص، والمطلب الثاني هو الذي يشير إلى مسببات التقوى. عهدتها يا أبو صالح على من؟ على مدعيها، ما لنا أي علاقة في هذا الجانب يا مولانا الموضوع أبدا. الآية القرآنية تتحدث عن خطاب موجه إلى نساء النبي من دون فرق بين هذا وبين هذا. المخاطب في الآية من؟ هو نساء النبي صلى الله عليه وآله. وكل ما ورد في الآية القرآنية وما بعدها يرتبط بنساء النبي، بقرينة أن المسلمين فهموا أن قوله تعالى إنما يريد الله مرتبط بمن؟ وإلا يلزم على كلام سيدنا رضي الله تعالى عنه أن إنما يريد الله بعد مرتبط بمن؟ بموجبات التقوى يعني. أقرأ الآية القرآنية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، واحد، فلا تخضعن، ده اثنين، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ثلاثة، وقلن قولا معروفا، لا زال الحديث مع من؟ مع نساء النبي بعد، وقرن في بيوتكن، هذه أربعة، خمسة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ستة، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فإذا كل الحديث في الآية القرآنية منطبق أو ثابت لنساء النبي. تسرية الحكم منهن إلى غيرهن ممن لم يخاطب في الآية القرآنية بحاجة إلى دليل، وإحراز ملاك الحكم حتى يمكن إلغاء الخصوصية. طبيعي شيخ جعفر بيشكل اشتراك النساء الأخريات مع نساء النبي في الأحكام التي تضمنتها الآية القرآنية شاهد صدق على الإلغاء بنظر العرف والتسلية. نقول لا، مجرد اشتمال الآية على مجموعة من الأحكام التي تشترك وبقية النساء فيها لا يوجب صرف الخطاب إلى الجميع، وذلك لأن عدم الاختصاص قد ثبت بدليل آخر من الخارج، ولذا لا مجال للتعميم فيما لم يثبت له نظير في المقام. مثلا وقرن في بيوتكن، عندك يا شيخ زكي رواية على استحباب أو على وجوب حبس المرأة؟ عندك آية على أن المرأة تحبس؟ ما في، بينما هذه دالة في نساء النبي، فنساء النبي يحبسن، ولذلك من طلعت قال لها علي عليه السلام، قال لها النبي صلى الله عليه وآله أيكن تنبحها كلاب الحوأب، لأنها ستخرج تخالف قوله تعالى وقرنا. أيضا جيء لها ذاك الوقت وقيل لها أين قوله تعالى وقرنا، صح لموسى؟ يعني أن المسلمين فهموا أن قرن لمن؟ لنساء النبي. زين، بينما لا يوجد عندنا ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن النساء الأخريات عليهن أن يقرن في بيوتهن، فهذا خاص، هذا حكم ليس ثابتا لمطلق النساء، وإنما هو مما قد افترضه الباري سبحانه وتعالى على من؟ على خصوص نساء النبي، ولا يجب عليهن على غيرهن، لذا لا يسري لهم. عليه أقول الآية القرآنية أقصى ما تدل على أن نساء النبي لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أما أنها تدل على أن مطلق النسوة لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا. يا شيخ عبد الله تقول لي وحدة ملاك؟ لا، مو وحدة ملاك، تلك نسوة النبي صلى الله عليه وآله، تلك أمهات المؤمنين، فلهن خصوصية ومقام ومنزلة ومرتبة و وقد تكون الآية القرآنية مشيرة لعنوان تدبيري وليس لعنوان تشريعي، مشيرة لعنوان سياسي وليس مشيرة لعنوان تشريعي. هذه من النقاط التي ينبغي أن يلتفت إليها أيضا في دراسة مدلول الآية القرآنية. بعد ولا واحد فيكم الليلة يقول وقرن في بيوتكن، يجيب موضوع الليلة عن الزهراء عليه السلام يقول وقرنا في بيوتكن، لأن راح نقول له بأن الآية القرآنية مختصة بالنبي الأبي نسوة النبي صلى الله عليه وآله بفرما سيدنا.
ما نقول المورد لا يخص الوارد يعني هذه، وإن كان هي خطاب لزوجات النبي لكن ليست خصوصية له، من أين
خصوصية؟ الحين انتخب، لو كان الحديث عن سبب نزول سلمنا معكم بأن المورد لا يخصص الوارد، لو كان المقام مقام سياق سلمنا معكم بأن المورد لا يخصص الوارد، بس احنا عندنا قرينة داخلية متضمنة في الخطاب الموجه، فقلت ليش قلت أنا في البداية هذا من موارد تطبيق إلغاء الخصوصية، ما عبرت أنا في البداية لا، إذا تبغوا تتمسكوا مو بتعبير السيد الخوي أن للآية القرآنية مطلبين، مطلبا يتحدث عن تفضيل نساء النبي ومطلبا يتحدث عن بيان التقوى، سلموا وياي قولوا نسلم بما ذكرت بأن الآية القرآنية لا تشتمل إلا مطلبا واحدا وهو الحديث عن نساء النبي، إلا أن العرف لا يرى خصوصية لنساء النبي وإنما هن عنوان مشير، غير كده يا ابني؟ إذا أجبت في إشكال أبو هاشم لا، قلت بأنه لا مجال للتعدي عن نساء النبي لغيرهن لوجود خصوصية عند نساء النبي بنظر العرف، ولذا أحتمل قويا أن الآية لا تكون من آيات الأحكام وإنما من آيات التدبير أو من آيات السياسة، يعني الملحوظ فيها الشخص المقدس لسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فالأمر بهذا اللحاظ ما يجعل الآية القرآنية بعيدة عن إلغاء الخصوصية والتعدي.
لماذا قرن شيخنا؟ قرن صحيح، قرن مختصر بنساء النبي، لماذا تكون هذه نفسها مختصر بنساء النبي؟ باقي لا، باقي تختص بالاشتراك النساء مع نساء النبي
في سين السياق لا،
عندنا شواهد على هذا كثير.
وش الشواهد؟
يعني الآن
صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وآله، زين اجي تقول لي بأن صلاة الليل واجبة على عامة المسلمين؟
لا هذا جاي بحد ذاته شيخنا،
لا تخب وين هذه رجعنا، هذا بحد ذاته لا، هذا خب أيضا هذا دليل أسا على أي حال في النهاية. زين الله يرحم شيخ محمد صالح المبارك، تعجبني كلمة دائما ولذلك يستحق الترحم منا كما يستحق غيره من الأعلام، أنت تقول يا شيخ عاطف وغيرك يقول خلاص.
لو قلنا أنه يعني هي خاصة بلسان النبي كما ذكرته، ولكن يكون تأكيد لإنسان النبي أكثر من غيره مع أنه يشمل غيره،
يعني سجيبوا ده الكلام، هذا نفس كلام سيد الزكي في نهاية المطاف، يعني أنتوا تريدوا يعني خب إلغاء الخصوصية لا يعني عدم وجود امتياز للمذكور وإنما من باب زيادة الفضل، نظير قوله تعالى ذكرت أنا في بحث له تكليف الكفار بالفروع أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قلت هناك بأن الآية القرآنية لا تعني اختصاص التكليف بالمؤمنين فتدل على عدم ثبوت التكليف في شأن الكافرين، وإنما التكليف شامل لكن ذكر المؤمنين من باب التخصيص لغرض مثل تخفيف حدة التكليف صعوبته شدته إلى آخر، يعني فليكن في المقام إبراز امتياز، كلامكم عين كلام سماحة السيد، فأجبنا بجواب شيخ عبد الله قبل قليل. خوف يا مولانا الجليل، فموجود عندنا كل الآيات القرآنية بتكاليف شرعية، احنا نبغى الآية القرآنية ظهور الآية القرآنية التكاليف ثابتة ما عندنا أي مشكلة. بلي
طبعا واضح جدا ان سياق الايه كان خطابها خصوصا الايات اللي قبلها لما قراتوها اللي هو يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها، يعني كان هو تخيير اساسا لنساء النبي، اما انكم تريدوا الرسول بالمعيشه الضنكه وهذا واضح انه سياق الى النساء وليس يعم الكل، لكن اذا نظرنا الى خصوص هذه الايه من هذا السياق يعني سألني إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول بيطمع الذي في قلبه مرض، الواضح منها أنه لا يوجد فيها أي حكم تأسيسي، يعني هو الموجود هو إمضائي لما عليه العقلاء أصلاً، فهذا الإمضائي اللي عليه العقلاء يتسق باتساع فهم العقلاء.
ما عندنا مشكلة، ولكن أي محذور أن يكون الاعتبار في المقام منصباً على نساء النبي مسكوت على البقية، يعني على أقل التقادير ليكون المورد من صغريات القضية المهملة مسورة من طرف، وهو الموضوع والحكم بالنسبة لنساء النبي، مهملة من طرف الحكم وإن كانت مسورة الموضوع بالنسبة إلى نساء غير النبي. وش المحذور؟
هو ما في محذور من الآية، ولكن كشاهد على الحكم العقلاء الموجود اللي هي قاعد تمضي.
ما أردنا هذا المعنى، خب في نهاية المطاف لا يساعد على مدلول الآية القرآنية، يعني هذا الذي أشوف. إذا تبغى ويرجع كلامكم، رجعنا إلى كلام سيد زكي بالنهاية، يعني في نهاية المطاف كلكم تريدون أن تقرروا سلمنا بأن موضوع الآية القرآنية شيء واحد وهو نساء النبي وجملة من الأحكام المتعلقة بهن، إلا أن العرف لا يرى خصوصية لهن. التزموا بهذا الرأي.
على أي حال الأحكام يرى العرف خصوصية فيها، يعني حتى بعدها تعالى من الآية 51
خب بعد هذا كله مع وجود هذه الخصوصية ده مانع. على أي الدليل الثالث الذي يمكن ذكره في المقام عبارة عن معتبرات ربعي بن عبد الله، وقد قرأناها في البحوث الماضية وأقرأها سريعا في الوسائل، مجلد 20 باب 131 من مقدمات النكاح وآدابه، حديث 3 صفحة 234. بلي محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم قمي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن. شاهدنا هنا ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر. قيل في تقرير قيل بعدم تمامية دلالتها على المدعى، وعلق القائل بأن دلالتها على المدعى مشروطة بوجود كلمة الإثم في متن الرواية، فلو كان متن الرواية مشتملا على كلمة الإثم لكانت الرواية دالة على المدعى، بحيث تكون الجملة هكذا: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي من الإثم أكثر مما طلبت من الأجر. طيب، لم تكن الكلمة المذكورة في المقام أو كلمة لم تكن الكلمة مذكورة في المقام، إذن لا مناص عن منع دلالة الرواية على المطلوب. أقول: الصحيح أن دلالة المعتبر على المدعى تامة، ولا تتوقف تمامية دلالتها على وجود كلمة الإثم، لأن المنساق من الرواية عرفان هو هذا المعنى: أتخوف أن يدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر. شنو اللي بيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر؟ الإثم. فإن العرف يفهم هذا المعنى زين، وبالتالي كأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى أن هناك ثوابا مترتبا على السلام عليها، وهناك إثما حاصلا جراء الإعجاب بصوتها المرقق، ولأجل الحذار أن يكون الناجم من الإثم أكثر من الحاصل من الأجر، الإمام عليه السلام يترك السلام عليها. إذن النتيجة: المستفاد من المعتبرة هو ترتب الإثم، وإن لم يصرح بذلك في متنها فتكون المعتبرة تامة الدلالة على المدعى، يعني أنه لا لا يجوز الإسماع والاستماع إذا كان يوجب شنو؟ إذا كان يوجب التلذذ والريبة. أيضا من الروايات التي يمكن الاستناد إليها رواية العلل، والتي تضمنت علة منصوصة، ودي صريحة مشكلتنا وياها السند، وهي التالي: جاء فيها لما فيه من تهييج الرجل ويدعو إليه التهييج من إفساد، ودلالتها كما قلت واضحة، بس المشكلة ضعفها السندي. من الأدلة التي يمكن أن تذكر في المقام أيضا الاستدلال بارتكاز المتشرعة الدال على عدم القبول بإسماع صوت المرأة، زين، وبسماع صوت المرأة إذا كان بتلذذ وريبة، يناقض الغرض المتشرعي. أيضا من الأدلة عدم رضا الشارع المقدس بكل ما يؤدي إلى وقوع الفساد، ولما كان الخضوع بالقول يفتح باب التهييج، يا شيخ جعفر مقاصد سد ذرائع اللي تبغوا، يفتح باب التهييج والوقوع في الفساد، فإنه يكون ممنوعان شرعان. بل يمكن الاستدلال على يمكن الاستدلال أيضا بفحوى ما دل على المنع في موارد أخرى، سواء كان بمفرده مثل قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين ما يخفين، فإنه مدلول الآية أن عليهن أن يتجنبن كل ما يوجب إلفات النظر إليهن والتوجه، فما بالك إذا كان مع التلذذ والريبة من باب أولى. أم كان بمجموع الأدلة كالأدلة الواردة في باب الستر وحرمة النظر. إذن الفرع الثاني، وهو سماع صوت المرأة الأجنبية أو إسماع المرأة الأجنبية صوتها الرجل الأجنبي مع التلذذ والريبة، محرم غير جائز، من الواضحات التي لا موجب للتوقف فيها في المقام. ما دمنا بصدد الحديث عن الصوت إسماعا وسماعا، جيد نلحق بمسألة المزاح مع المرأة الأجنبية. خب، واضح بناء على ما قررنا من جواز السماع والإسماع بدون تلذذ وريبة، ما عندنا إشكال. نبغى الآن المزاح، هل المزاح في نفسه يكون ممنوعا بصورة مطلقة، أو أن المزاح الذي يكون موجبا للوقوع في الحرام هو الذي يكون ممنوعا أو لا؟ الحديث عن ذلك نحيله للبحث القادم. طبعا للأسف أن هذه المسألة بمقدار ما فحصت ما وجدت أحدا من الأعلام وأعيان الطائفة الكبار اللي عليهم المعول والمتابعة في البحث قد بحثها. موجود الاستفتاءات، يعني من أراد يا شيخ عبد الله، موجود استفتاء السيد الخوئي، موجود استفتاء السيد القائد، موجود استفتاء السيد السستاني ولغيرهم من أعيان وأعلام الطائفة، لكن بحث هذه المسألة وتقعيدها بما ينسجم وما جاء في الاستفتاءات سلبا وعدما، ما وجدت أحدا قد تعرض لذلك. لذا نحاول أن نقف عندها بمقدار ما يسمح المجال ويتسع الوقت إن شاء الله، وهذا يأتي في البحث القادم. طبعا الليلة هي ذكرى ولادة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وكما كنت أقول دائما وأكرر، أنا أقل من أن أوجه أو أن أتحدث من قريب أو بعيد، لكن أتمنى أن نسلط هذه الليلة الضوء على أقل التقادير على الروايات التي صبت الحديث عن الزهراء عليها السلام. يعني لو نتأمل نجد أن هناك نصوصا عديدة صدرت عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في الحديث عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وقد أخذت الأحاديث التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله عن فاطمة صورا وألوانا مختلفة. وقطعا جميعنا متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يقصد من تلك الأحاديث الجنب العاطفية أو العلاقة الرحمية التي تربطه بالصديقة الطاهرة، فإنه أعلى وأرفع وهو المعصوم بأبيه وأمه. إذن كان للنبي صلى الله عليه وآله غرض من تسليط الضوء على فاطمة بصورة أساسية وبصورة كبرى، ولعل ذلك يعود إلى أن النبي أراد أن يقدم الأنموذج الكامل للمرأة المحتشمة العفيفة المتقيدة بشؤون دينها وتعاليم رسالة نبيها والملتزمة بأوامر ربها مع قيامها بكل ما يطلب منها من الأعمال والأهداف. وجميل جدا أن نجد منكم لمسات فنية في المباحث العلمية، مثل إدخال قاعدة الزمان والمكان في هذه النصوص، وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله كان ناظرا للظرف الموضوعي الموجود في تلك الأزمنة، فيكون هذا عنصرا مساعدا على فهم هذه الروايات وغير ذلك من الأمور. والمجال عندكم واسع كلكم، ولله الحمد علماء، فضلاء، أساتذة، خطباء، أصحاب علم ومعرفة وبيان. نرتجي أن نسمع منكم في هذه الليلة إن شاء الله ما يكون نافعا للناس دنيا وآخرة، سيما مع وجود هذا الوضع العام الذي بدأ يستشري في مجتمعنا بطريق وبآخر. نسأل الله عز وجل أن يعفنا وإياكم ويعف المؤمنين والمؤمنات، وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب العفاف والستر، إنه سميع مجيب. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.